عليكم السلام ورحمة الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. لا زال كلامنا في كتاب الصلاة وبالخصوص في الوقت، ووصل بنا الكلام تحديدا إلى قوله قدس سره وكذا تشاركها في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار ركعة مقدار أربعة. بعد أن تكلم الماتن والشارح عن صلاة الليل يعني عن نافلة الليل، جاء ليبحث أنه إذا بدأ بصلاة الليل ثم أدركه الفجر، أذن المؤذن لصلاة الصبح، هل له أن يكمل النافلة يعني أن يتم صلاة الليل أو لا، بما أنه قد خرج وقتها فبعد إذا أراد أن يقضيها فيقضيها؟ قال الماتن وقال الشارح أنه لا، إذا تلبس بالصلاة وقد مضى منها يعني أتى من الصلاة صلاة الليل أربع ركعات، إذا كان كذلك فيستطيع أن يكمل، أما إذا لم ينتهي من أربع بعد فلا يستطيع أن يكمل، وذلك اعتمادا على رواية حاصلها قال عليه السلام: إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، يعني تستطيع أن تكمل، طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، مجرد أنك انتهيت من أربع يعني من أربع ركعات من صلاة الليل فتستطيع أن تكمل، طالما أقل من ذلك فلا تستطيع أن تكمل بحسب مفهوم الرواية. صبحكم الله بالخير. هذا بالنسبة إلى نافلة الليل، يعني نافلة الليل عليكم السلام والرحمة، نافلة الليل تزاحم نافلة الفجر وتزاحم صلاة الفجر إذا كان قد صلى أربع ركعات. هذه الخلاصة. الآن سوف نأتي إلى بحث آخر وإلى نقطة أخرى. قال: كما يزاحم بنافلة الظهرين فريضة الظهرين. صبحكم الله بالخير. كما يزاحم بنافلة الظهرين فريضة الظهرين أيضا. متى؟ قال: لو أدرك من وقتها ركعة. إنه مر معنا سابقا المثل والمثلين، نقول إذا كان المثل أو المثلين أو التفت القدمين أو الأربعة أقدام بالنسبة إلى النافلة، يعني على الخلاف الموجود، لأنه قال نافلة الظهرين إلى القدمين، نافلة العصر إلى نافلة الظهر إلى القدمين، والعصر إلى أربعة أقدام. نقول طالما نحن في هذا الحد فيستطيع أن يوقع النافلة، فلنفترض أنه أوقع ركعة في آخر القدمين من نافلة الظهر، أو أوقع ركعة من آخر أربعة أقدام من نافلة العصر، وباعتبار أن نافلة الظهر متقدمة وكذلك العصر متقدمة، هل يستطيع أن يكمل كل الثمانية أم لا؟ يعني بعبارة مختصرة نحن قلنا إلى القدمين هذا وقت نافلة ماذا؟ الظهر. إلى أربعة أقدام وقت نافلة العصر. قبل أن يتم ماذا؟ قبل أن يتم القدمان بدأ بالنافلة الظهر، صلى ركعة وإذا بالقدمين قد انتهيا، فبدأت ماذا؟ وقت فضيلة الظهر. هل يستطيع أن يكمل ويؤخر الظهر؟ يعني إكمال النافلة يزاحم الفريضة أو لا؟ هذا السؤال. كذلك الكلام في الأربعة أقدام العصر، قال إذا كان قد أوقع ركعة يستطيع أن يكمل جميع. هذه النقطة بخلاف ماذا؟ رواية الأربع ركعات من نافلة الليل. يعني نحن والدليل التفت النوافل هنا نحن والدليل. الدليل أرشدنا إلى أنه لا بدية الأربع في صلاة الليل نتعبد بالأربع. الدليل قال هنا والرواية هكذا وإن كان الآن في الظهرين وإن كان صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر. يعني الإمام عليه السلام ماذا قال لنا؟ الركعة كافية. أما بصلاة الليل قال لابد من الأربعة. جيد. طيب بنافلة المغرب ماذا؟ هل نافلة المغرب الأربع ركعات المغرب تزاحم أفرين وقت فضيلة العشاء أم لا؟ قال وأما المغربية فلا يزاحم بها مطلقا. يعني نحن هذا نحن والعبارة ماذا يستفاد إلى الآن قبل أن نقول إلا؟ نحن عبارة يستفاد أنه أتى بركعة أتى بأكثر فلا تزاحم فضيلة العشاء فلا بد أن ماذا أن يقطع ويبدأ بالفضيلة. إلا أنه ماذا قال؟ إلا أن يتلبس منها بركعتين فيتمها مطلقا. أما مطلقا الأولى ماذا قال؟ أما المغربية فلا يزاحم بها مطلقا. مطلقا يعني في مقابل سواء أتى بركعة أو لم يأتي بشيء أصلا. ولكن هنا لابد من الإشارة تتضمنها العبارة هي أن التفلات أن العشاء لا تزاحمها نافلة المغرب بكلها وبتمامها. كيف يعني؟ التفت النقطة. يعني لو شرع تلبس التفت عبارة تلبس هنا لابد الوقوف عندها بمعنى مجرد من يقول تلبس يعني بدأ بخلاف ما تقدم في نافلة الليل ونافلة الظهرين. نافلة الليل قلنا لابد من الانتهاء من أربع. نافلة الظهرين لابد من الانتهاء من ركعة. عندما أتينا إلى نافلة المغرب ماذا قال؟ تلبس يعني يكفي الشروع. الآن تلبست بماذا؟ بأول ركعتين من صلاة المغرب. تلبست بثاني ركعتين من صلاة المغرب. تلبست يعني شرعت. فقال ماذا؟ تستطيع أن تتم الركعتين لا أن تتم النافلة بأجمعها. إذا اتضح ذلك نعود لنجيب عن الإطلاق الأول. أما الإطلاق الأول ماذا قال؟ قال هذا أنه وأما المغربية يعني وأما نافلة المغرب فلا يزاحم بنافلة المغرب فضيلة العشاء مطلقا سواء أتى بركعة أو لم يأتي أصلا. فقد كبر ودخل وقت يعني خلص النافلة يعني خلص ماذا الحمرة المغربية ذهبت يعني دخل وقت فريضة وفضيلة العشاء. قال هنا الله أكبر ودخل وقت فضيلة العشاء عليكم السلام. هنا ماذا يفعل؟ قال شوف العبارة قال لا يكمل الأربع. هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل هناك لو أدرك ركعة يكمل الثمانية وهناك لو أدرك أربع في نافلة الليل يكمل الـ11 صح؟ أما هنا التفت الآن أما هنا لا مجرد أن شرع لا يكمل إلا ما تلبس به. يعني الآن أنت عندك ركعتين تخلص بس هو اثنان تقول لي كف الأربعة بقول لك لا تزاحم مطلقا. يعني نافلة المغرب لا تزاحم العشاء ماذا؟ بل إذا تلبست بشيء لابد أن تنتهي منه. لماذا؟ قيل في محله لماذا؟ للنهي عن قطع العمل في العبادة. لأنك يصدق عليك أنك لو قلت الله أكبر وقلنا عليك لابد من القطع فنقول قد أمرناك بقطع فعل العبادة وهذا فيه حزازة لأن قطع النافلة مكروه صح أم لا؟ بخلاف قطع الفريضة الذي هو فيه إشكال.
لكن هو على المثلا
نعم على المثلا هو متلبس بالنافلة مو فريضة. هو هذا الكلام لا يصح العدول أيضا إلا في مواضع وهذا مرة معنا إذا تتذكر كما لو أراد أن يدرك جماعة وما شاكل صح أم لا أو الإقامة. قال وأما المغربية فلا يزاحم بها مطلقا إلا أن يتلبس يشرع منها بركعتين فيتمر ركعتين مطلقا. ما معنى الإطلاق الثاني؟ سؤال السيد. إطلاق الثاني سواء كانت الركعتين الأوليتين أو الأخيرتين، هذا الإطلاق الثاني. لا صح، ولكن أول ركعتين ما زاحموا، وقعت المزاحمة في الثاني. سيدنا أحسنت، صحيح هو بالآخرة يصدق عليه أنه أتم الجميع، ولكن لم يصدق أن الركعة الأولى والثانية قد زاحمت العشاء. الذي زاحم ما كان قد تلبس به، وهو الركعتين الأخيرتين. فلذلك قال مطلقا، سواء كان متلبس في الأوليين أم في الأخيرتين. صبحكم الله بالخير الإخوان اللي إجوا الآن. وأما نافلة الصبح وقتها يعني، فضل سيدنا
قلت فلا زحمة مطلقة الأولى، نعم. سواء أتى بركعة ولا،
نعم.
وعقبت إنه في الصيد عليه السلام على أن نافلة المغرب،
نعم،
لا تزاحم فضيلة العشاء بتمامها.
إيه بتمامها، بهذا المعنى أنه حتى ولو تلبس بركعة لا يصح منه أن يقبل الجميع بهذه النقطة. واضح؟ لا يصح له أن يقبل الأربع. نعم. نعم إلا أن يتلبس. قال ونافلة الصبح يعني ووقت نافلة الصبح. قال حتى تطلع الحمرة. نحن بنعرف قبل شروق الشمس يعني بزوغ هذا القرص ماذا يحصل؟ يحصل احمرار أولا ثم يبرز قرص الشمس، نقول قد أشرقت الشمس. إذا بانت الحمرة الآن من المشرق، بانت الحمرة ولم يخرج القرص بعد، نقول لم ينتهي بعد ماذا؟ وقت صلاة الصبح، إلا أنه انتهى وقت فضيلتها، لأنه وقت فضيلة الصبح من الفجر إلى هذه الحمرة المشرقية، ووقت نهاية يعني ونهاية وقتها إلى بزوغ القرص، صح أم لا؟ جيد. نافلتها أين؟ قال النافلة أيضا هكذا، يعني يمتد وقت النافلة بامتداد ماذا؟ وقت فضيلة الفريضة، وهذا ما سوف أشير إليه مفصلا بعد قليل. فقال ونافلة الصبح حتى تطلع الحمرة من قبل المشرق، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة، كالمثل والمثلين للظهرين والحمرة المغربية للمغرب. ثم قال التفت، وهو يعني هذا التقسيم يناسب رواية المثل ولا يناسب رواية القدم. شو بدي أقول من هذه العبارة؟ بس صبحكم الله بالخير شيخ عبد الله والإخوان اللي وصلوا جديد إذا ما التفت. يريد أن يقول من هذه العبارة، يريد أن يقول أنتم ماذا قلتم؟ قلتم أن وقت نافلة الصبح مبدأه الفجر، منتهى نهاية، شوف منتهى نهاية وقت فضيلة فريضة الصبح. يعني ماذا؟ يمتد وقت نافلة الصبح بامتداد وقت فضيلتها، وفضيلتها ماذا؟ من الفجر إلى طلوع الحمرة. طبعا واضح الآن هذا المقدار، جيد. ثم قال وقد تقدم معنا في ماذا؟ في عندما تكلمنا بنافلة الظهرين أنه يوجد رأيان، رأي يقول تبعا للأخبار القدمين والأربعة أقدام، ورأي يقول المثل والمثلين. فإذا أخذنا برأي المثل والمثلين فتكون نافلة الظهر يمتد وقتها بامتداد ماذا؟ أحسنت، فضيلة فريضة الظهر، كذلك العصر، صح أم لا؟ تعال معي إلى المغرب، الكلام هو الكلام. لأنه ماذا قلنا؟ قلنا نافلة المغرب متى ينتهي وقتها وقد مر؟ عند ماذا؟ عند ذهاب الحمرة المغربية. وقلنا أن المغرب أيضا وقتها من الحمرة المشرقية إلى نهاية الحمرة المغربية، فتكون نافلة المغرب تمتد بامتداد وقت فضيلة فريضة المغرب، صح؟ قال وهذا يعني السياق الواحد أن كل نافلة تمتد بامتداد وقت فريضة الفضيلة، هذا يساعد السياق الواحد أن نأخذ برواية المثل والمثلين للظهر للظهرين لا القدم والقدم، وإلا لنخلى السياق واختل السياق. هذا اللي بدي أقوله، بس قال يعني على نحو الاستئناس، وإلا ما في عندنا بالفقه هكذا نوع من الاستدلال. قال يستأنس إلى حد ما، وإلا يأتي الكلام في الوتر. الآن الوتيرة لم نتكلم بها، يعني نتكلم عن جميع النوافل إلا نافلة العشاء الوتيرة، مع العلم أن الوتيرة هو تمتد ما شاء الله صح؟
نعم. لما بده ينام على وتر،
حتى ينام على وتر إن كان مختارا إلى نصف الليل، لأنه آخر وقت العشاء للمختار نصف الليل، للمضطر يمتد معه إلى الصباح. جاي. وتكره النافلة، تفضل شيخ تفضل خذ راحتك. الإخوان كانوا حدا بده يطلع شيء من الإخوان بالنسبة للوقت، طلعت شيء شيخ روح الله، يعني كان بده يضبطها الأخ بالزمانا، وإن قلت أنا تختلف باختلاف ماذا الفصول الأربع، وخصوصا بين الشتاء والصيف، ولكن إلى حد ما ممكن نجيب شيء طبعا العبارة، لأنه المبتدئ على كرسي لا مبتدئ بعد تقرأ، وإن كان بعد المشهور أنها النافلة المبتدأة. النافلة تنقسم إلى قسمين، النافلة تنقسم إلى قسمين، نافلة ذات سبب، ونافلة لا مبتدأة ليس ذات سبب. أنت إجع بالك الآن تقوم هلأ تصلي ركعتين قربة إلى الله، هذه تسمى بنافلة مبتدئة أو مبتدأة. أما ذات السبب مثل ماذا؟ قال وأما ذوات الأسباب ما شاء الله، منها صلاة الطواف. صلاة الطواف ماذا؟ صلاة ذات سبب، نافلة ذات سبب. والإحرام تصلي ركعتين بعد الإحرام ذات سبب، وتحية المسجد عند الدخول لأجل دخول المسجد صليت ركعتين حصل السبب، والزيارة عند حصولها زيارة المعصومين عليهم السلام عند حصول، وهذه جيد أن نلفت إليها كما ألفتت على ما أذكر سابقا، أن البعض عندما يذهب إلى زيارة السيدة المعصومة صلوات الله عليها يصلي ركعتين الزيارة. هذا من أين؟ هذا من أين؟ ورد عندنا صلاة ركعتي الزيارة زيارة المعصوم، أما إذا أردت أن تزار غير المعصوم نحن متشرعة بعد، نحن أبناء الدليل كيفما مال. إذا أردت أن تصلي ركعتي خب صلي مية ما في مشكلة، ولكن لا بنية أحسن بذاك العنوان. خب صلي ركعتين اهدي ثوبهم للسيدة المعصومة، خب خش بحالة.
شو إشكاليته
بدعه؟ ركعتي زياره ورد في زياره المعصوم نحن عملوا، فنعتكف فيها على القدر المتيقن.
خلصنا.
اذا صلاها بهذا العنوان المشكله انها وارده صارت بدعه، يدخل في الدين ما ليس في الدين، هذه المشكله فقط. نعم اذا يوجد بين قوسين، اذا يوجد دليل، يعني اذا عثرت على دليل يقول يستحب صلاة ركعتين بعد الزيارة، وفهمنا من الزيارة مطلق زيارة سواء كان معصوما أو تالي المعصوم، خب لا إشكال إن كان كذلك. والزيارة عند حصولها والحاجة، عندك حاجة بتصلي ركعتين، استخارة ورد عنا أن تصلي ركعتين، شكرا لله. وبعبارة لخ مختصرة نقول النوافل على قسمين كما أسلفنا، إما متعلقة بسبب حصل سبب فأوجب على مستوى الاستحباب، أقصد فأوجب ركعتي نافلة يعني قربة إلى الله، ومنها من غير سبب، أنت أحببت الآن أن تصلي قربة إلى الله تعالى، هذا يمنعك؟ لا. ومر معنا أن الصلاة خير موضوع أو خير موضوع، تذكروا جيد.
كنت أشير
أنه لا حصر له. نعم هو هذا، هو هذا، عندما نقول لا حصر له فهي ماذا؟ قربان كل تقي، فكل ساعة تشاء أن تصلي. ولكن ها هذا اللي بدي أقوله، يعني قدم المقدمة اللي وصلنا لهذه النقطة. ما هي هذه النقطة؟ قال صحيح نحن قلنا لك أن الصلاة قربان كل تقي، صحيح قلنا لك أن الصلاة خير موضوع، فتستطيع أن تصلي كيف شئت وحيث شئت وفي أي زمان شئت، إلا أنه ورد ماذا؟ ورد مولانا خمس موارد تكره فيها الصلاة المبتدأة، تكره فيها الصلاة. قال المورد الأول، وتكره الصلاة المبتدأة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. صلاة الصبح إيه؟ ما عاش تصلي شو؟ صلاة مبتدأة يعني لا ذات سبب، والله هلأ صار عندك حاجة، صار عندك استخارة ذات سبب خارج عن الموضوع، لا إجع بيلك تصلي ركعتين بعد صلاة الصبح وقبل شروق الشمس، بحسب المورد الأول هذا مكروه، والمكروه في محله بعض واضح هو قلة ثواب عبادة. قال والعصر إلى أن تغرب، صليت العصر إلى غروب الشمس ما عادش تصلي صلاة مبتدأة، ما عادش تصلي بهذا المعنى. بعد بذكر أنه مكروه. بقرا العبارة من جديد لأنه هو فصل بين الفعل والزمان. أقول قال في هذه الأوقات الخمسة المتعلق اثنان منها بالفعل، يعني إذا حصل منك فعل معين لا توقع صلاة مبتدأة بعد هذا الفعل. الفعل الأول صلاة الصبح، الفعل الثاني صلاة العصر. الصلاة الصبح إلى طلوع وصلاة العصر إلى الغروب، هاو اثنين فعليان. هلا ثلاثة أزمنة. قال وثلاثة بالزمان، يعني إذا حصل زمان معين. قال عند طلوع الشمس، وفسر عند الطلوع أي بعده حتى ترتفع، ترتفع الشمس يعني، ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة. كلنا يعلم أن الشمس تعيش حالة مراتب في مسألة ماذا؟ بزوغها. فعندما تتهيأ للشروق فنرى الحمرة التي ذكرناها قبل قليل، ثم تشرق الشمس منشوف الشعاع، ويبقى هذا الإحمرار إلى حد معين حتى ترتفع قليلا الشمس فيذهب الإحمرار ويبقى الشعاع الأصفر المعروف. يقول الآن ما هو المكروه في المكان؟ أن تصلي صلاة مبتدأة ومبتدئة إذا طلعت الشمس، أي بعده حتى ترتفع، يعني إلى أن ترتفع، يعني بعد ذهاب هذا الإحمرار استقرت وارتفعت، بعد ارتفعت الكراهة. بناء على شو صار عندنا؟ اجتمع فعلي وزماني. أما الفعلي بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، أما الزماني عند الطلوع أي بعده. قال حتى تذهب الحمرة وتستقر وترتفع، صح أم لا؟ جيد. فبناء عليه صار عندنا كراهتين مجموعتين بفعل بزمان واحد، وحدة بعد فعل وهو صلاة الصبح، ووحدة بعد زمان وهو طلوع الشمس. فتستمر الكراهة، كأنه هيك بدي أقول، تستمر الكراهة بعد أن صليت الصبح إلى ماذا؟ إلى أن ترتفع الشمس. قالها قال وهنا يتصل وقت الكراهتين، أما الفعل بعد صلاة الصبح، وأما الزمان الآن قلنا بعد طلوع الشمس. هذا الزمان الأول واتصل بالفعل. الزمان الثاني وأيضا يتصل بالفعل. قال وعند غروبها أي ميل الشمس إلى الغروب والإصفرار حتى يكمل بذهاب الحمرة المشرقية. يصار هون أيضا اتصلوا اللي هو بعد فعل العصر، وماذا هو قال؟ إلى، أحسنت، إلى الغروب. إلى الغروب بصير حالة اصفرار بعد احمرار، يعني ذهاب الحمرة المشرقية. هذا الوقت بعد العصر إلى ذهاب الحمرة يكره فيه أن توقع صلاة مبتدأة. الأمر الثالث قال وتجتمع هنا الكراهتان كما قلنا في وقت واحد، فعلي وزماني كما تقدم. والأمر الثالث والأخير قال الزماني وعند قيامها في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريبا إلى أن تزول. هنا التفت المورد الثالث الزماني وبصور الخامس مع اثنين فعلي وثلاثة زماني بصوروا خمسة وبتمه. ما هو المورد الخامس يعني الثالث الزماني الذي يكره فيه أن نوقع صلاة مبتدأة؟ قال عند قيام الشمس ماذا؟ في وسط النهار وميلها إلى دائرة نصف النهار. شوف شو بدي أقول هون، بقرأ عبارة لطيفة واقعا لطيفة ذكرها في كتابه الفوائد المالية لشرح الرسالة النفلية للشهيد الأول. عنده كتاب الشهيد الثاني اسمه الفوائد المالية، شرح فيه رسالة اسمها رسالة النفلية، لأنه عنده رسالتين، أحسنت، الشهيد الأول ألفية ونفلية. في شرح رسالة النفلية في كتاب اسمه ماذا؟ فوائد مالية. ماذا قال في هذا البحث الشهيد الثاني معلقا على كلام الشهيد الأول؟ بقرأ العبارة وتطبق. قال ويكره إيقاع صلاة نافلة مبتدأة عند قيام الشمس في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار. لهون مثل الكتاب جديد قال المعلوم بانتهاء الظل إلى أن تزول ويأخذ الظل في الزيادة. بعد بكرر العبارة المعلوم هذه إضافة جدا لطيفة مش موجودة بالكتاب ذكرها هناك جبناها من هناك هلا نحن. قال المعلوم يعني نعرف وقت الكراهة بالتحديد أينت. قال عندما تصل الشمس إلى دائرة نصف النهار يعني ماذا؟ قال المعلوم بانتهاء الظل إلى أن تزول ويأخذ الظل بالزيادة. يعني مبارح ماذا قلنا؟ مبارح يعني الدرسي يعني بالأمس القريب قلنا هنا الشمس صح أم لا؟ بيكون الظل هون صح أم لا؟ جيد. قلنا عندما تصل إلى كبد السماء فلنفترض هكذا إما أن ينعدم أو يتناقص إلى يصل الحد ثم من هنا ويبدأ بالزيادة. قال عندما تصل إلى كبد السماء يعني دائرة نصف النهار كما عبر إما ينعدم أو ينتهي النقصان صح؟ ينتهي هنا بتكون عم تنقص حتى يصل النقصان. قال في الوقت الذي ينتهي فيه النقصان تماما إلى أن نرى بدو الرجوع يعني بدأ الزوال نقول بدأ الزوال. هذه الفترة اللي شفت عملت لك بالقلم الصغير بين الانتهاء يعني انتهاء النقصان وبدو الزوال هذا هو المكروه لآل به العبارة. قال هي عبارة عن تقريبا يمكن 10-12 دقيقة مش أكثر أو أقل أو أكثر أو أقل حتى أكيد مش أكثر ولكن بهذا المقدار انتهى ماذا؟ انتهى النقصان وبدأنا نرى حسا بدو ماذا؟ الزيادة. هذا الوقت انتهى يعني وصلت السماء إلى كبد السماء شرع الزوال يعني بدأ الظل بالزيادة أو بالحدوث بناء على الانعدام. هذا الوقت هذه الفرصة 10-12 أقل هذه هي يكره فيها أن توقع ماذا؟ أن توقع صلاة نافلة مبتدأة يعني لم أقول مبتدأة في مقابل ذوات الأسباب يعني ليست ذات سبب. وضحت إن شاء الله جيد. العبارة النفلية صفحة 30 قال نعم هي ذات السبب. أما لا يوجد أي سبب أحببت أن توقع ركعتين قربة الله تعالى في هذا الوقت تماما بهذه الدقائق القليلة. قال مكروه. قال وعند قيامها بذكر العبارة شيخنا سيدنا عفوا وعند قيامها في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار ما هي الضابط؟ قال المعلوم هذا بانتهاء الظل. كيف نعرف أنها وصلت؟ انتهى الظل إلى أن تزول. كيف؟ ويأخذ الظل في الزيادة. الفترة انتهاء ماذا؟ النقصان إلى بدو الزيادة هذه الفترة الزمنية هي المكروه فيها وقوع المبتدأ. قال ثم قال إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة كلكم يعلم كما قال هنا 6 و6 و6 وركعتين هذا يصير المجموع 20. عليكم السلام والرحمة. لا أعلم أحسن شيء الشيء بالنسبة للشيخ مصطفى هو حتى لو كانت موجودة الكرسي بحب يضع بس مش عارف إذا حدا من الإخوان غايب اليوم ناقص فقد يحتاج إلى كرسي. مين؟ أحسنت نعم إيه في إخوان غايبين جيد إنه حط واحد احتياط جزاك الله خير. أنت ماذا قلت شهيد الأول؟ قال يكره بهذه الفترة الزمنية قيام الشمس في وسط السماء يكره أن نوقع النافلة ثم استثنى من هذا قال إلا يوم الجمعة. بمعنى شو معنى إلا يوم الجمعة؟ يعني لا يكره في يوم الجمعة خاصة أن توقع نافلة مبتدأة في هذا الوقت. مش هكفهم من السياق؟ خلينا نقرأ هلا إذا فهمنا هيك. نحن شو فهمنا هلا واقتنعنا كلنا إلا يوم الجمعة؟ يعني لا يكره أن نوقع نافلة مبتدأة في هذا الزمان في يوم الجمعة، صح؟ ثم قال نعم عند قيام يا بعض الله. قال فلا تكره النافلة فيه عند قيامها. شو يعني؟ يعني لا تكره النافلة المبتدأة عند قيام الشمس في يوم الجمعة. جيد إلى الآن؟ شوف سؤال، شوف لجاء سؤال. قال لاستحباب صلاة ركعتين من نافلة الجمعة حينئذ. شو يعني؟ قال ها انتبهوا، المرة معنا سابقا وسيأتي مفصلا إن شاء الله أن يوم الجمعة هو سيد الأيام وله خصوصية، صح؟ من خصوصياته أنه يوجد فيه نافلة عبارة عن 20 ركعة. 20 ركعة كيف؟ حقسم لك إياها. قال 6 ركعات يستحب أن يصليها المكلف عند انبساط الشمس. يعني ما معنى عند انبساط الشمس؟ يعني بعد الشروق بساعة تقريبا. ثم وستا، يعني 6 ركعات أخرى عند ارتفاعها، يعني تقريبا بعد من 2:30 ل3 ساعات، وستا أيضا قبل الزوال، يعني قبل الزوال بما يقارب قيل في محله بنصف ساعة. فهذا صار المجموع 18. شوف الآن الشاهد قال وركعتين عنده عند الزوال، يعني عند قيام الشمس في وسط السماء. فأنتم ماذا قلتم؟ قلتم مكروه أن نوقع نافلة مبتدأة في هذا الزمان. نحن قلنا إلا يوم الجمعة. ليه؟ لأنه قد ورد استحباب ذلك أن نصلي 20 ركعة، ومن ضمنها 20 الركعتين الأخيرتين أن نوقعهما في ماذا؟ في الزوال، عند الزوال، عند قيام الشمس في كبد السماء. فكيف نجمع، كانوا بدي أقول هيك، كيف نجمع بين كراهة النافلة المبتدأة وبين ورود استحباب صلاة 20 ركعة ومنها ركعتين عند القيام؟ قال السيد الجيد، قال هذه يعني النافلة، نافلة الجمعة، هي نافلة من ذوات الأسباب، والحق ما قال، صح؟ ليش؟ لأن السيد قال هكذا. شوف شو صار في العبارة، قال وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع. لأنه لو كانت هذه مبتدأة لكان الاستثناء متصل، لأنها من نفس السنخ والجنس، صح أم لا؟ قام القوم إلا مر معكم حمار، صح أم لا؟ فنقول فبناء العين نقول حتى يكون الاستثناء متصل لابد أن يكون المستثنى ماذا؟ جزء ومن سنخ المستثنى منه، فلابد أن تكون مبتدأ حتى يكون متصل، إلا أنه لأنها من ذوات الأسباب كان الاستثناء منقطع. إذا كان الاستثناء منقطع لشيء داخل من الأصل حتى تستثنيها، يعني حتى كلمة استثناء إلى حد ما فيه نحو تجوز. لماذا؟ لأنه هي بالأصل غير داخلة، يعني غير مك روها حتى تخرجها. ليش؟ مش عم بكون دقيق رجاء، لأنه ماذا قلت أنت؟ النافلة على قسمين، ذوات الأسباب ليس ذوات الأسباب. أين تنصب الكراهة؟ في المواطن الخمسة، يعني في الأزمنة الخمسة، في ماذا؟ في المبتدأ ليس ذوات الأسباب، يعني ذوات الأسباب من أصل مكروهة أم لا؟ بهود الخمسة ليست بمكروهة، فنقول إلا فهي بالأصل ليست داخلة حتى نستعيد وأن نستخرجها. وضحت النقطة إلى الآن هكذا. ثم التفت وقال، ثم التفت وقال قال لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب بعد رجع لي المنقطع. ثم التفت وقال إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدئ فيه أيضا. أفري إلا أن يقال أنه الدليل، التفت الآن، الدليل الذي دل على كراهة النافلة المبتدئة في الأزمنة الخمسة لا يشمل يوم الجمعة. فيصح ساعة إذن أن نستثني ويكون الاستثناء متصل. كيف؟ ما هو الدليل على أن يوم الجمعة خارج؟ قال عملا متصل، عملا بإطلاق النصوص باستثنائه، عملا بالإطلاق النصوص. كيف يعني؟ هي الرواية. قال عليه السلام، رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. يعني النافلة المبتدأة عند قيام الشمس بخصوص هذا الزمان في يوم الجمعة ليست بمكروه. يعني بعبارة أخرى، هذه الأزمنة الخمسة التي ذكرناها هي مكروهة، التفت، مكروهة في كل أيام الأسبوع، أو بعبارة أدق، بعبارة أدق، الأزمنة الأربعة، الأزمنة الأربعة غير قيام الشمس هي مكروهة في جميع تمام أيام الأسبوع إلا قيام الشمس في وسط النهار، يعني الركعتين عند زوال الشمس، فهي مكروهة في تمام أيام الأسبوع إلا
يوم الجمعة.
يوم الجمعة ببركة إطلاق رواية. ما هي؟ قال لا صلاة نصف النهار، يعني في كل الأيام إلا يوم الجمعة. فماذا؟ فلم يرد النهي فيها، فتكون هذا استثناء من ماذا؟ من القيام خاصة في يوم الجمعة. قال ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف. مر معنا سابقا، فضل شيخ إبراهيم
بخصوص الكراهة هنا، كراهة المبتدأ،
نعم،
علينا معناها كراهة بمعنى نقصان الأجر، أو أنها كراهة بمعنى أنها حكم تكليف.
نعم،
لا يتصور اجتماع ملاكين على نفس
نعم،
يعني يتعلق بهذه العبادة محبوبية أم مرغوبية، وإن كانت بدرجة الكراهة.
جاي أنت دفعتني لدخولي في بحث حاولت قدر الإمكان أن لا أدخل فيه. جاي التفت، طالما سأل تحمل مثلك. شايف؟ نحن المشهور عندنا، المشهور عندنا أن الكراهة في العبادة يعني قلة الثواب، إلا أنه قيل، التفت، طارة يفعل العبادة، وطارة يترك من دون قصد القربة، وثالثة يترك فعل العبادة المكروهة، على فرض مكروهة في الزمان كذا، مع قصد القربة. التفت الآن، نحن المشهور عندنا أنه إذا قلنا يكره هذا الفعل العبادي، قلنا يعني ماذا؟ إذا بي ثواب 80 بصير يأخذ 60، يعني قل الثواب، هذا هو المشهور. إلا أنه هذا هو المتعين، يعني أجمع عليه الفقهاء. قال قيل لا، في عنا رأي وجيد أن نقف عنده، ولعله يساعد ما ذكره الشيخ إبراهيم. ما هو هذا؟ يعني يرجع إلى ملاك الحكم. قيل أيهما أرجح، أيهما أرجح عند المولى تعالى، أن تفعل العبادة المنهي عنها بمعنى قلة الثواب، أو أن تترك العبادة من دون قصد القربة، أو أن تترك العبادة مع قصد القربة لأنه تعلق فيها نهي، نهي. بعض العلماء، وجيد هذا الرأي الوقوف عنده، قال لا، هذا الثالث أفضل من الأول. أحسنت. قال إذا تركت هذا الفعل العبادي المتعلق فيه نهي بهذه الأزمنة الخمسة، تأخذ ثواب أكثر مما إذا فعلته مع تعلق النهي والكراهة فيه. الثاني ما في قصد غربة، ترك ولكن مش قرب لله عز وجل، يعني ترك مش عشان معلق كراهة ترك، لا، هو ما لوش خلق يعمل هذه النافلة. الآن الصلاة في الحمام مثلا، صح؟ بيقدر يصلي بالحمام، إذا بيصلي خارج الحمام بيأخذ صلاة مثلا ثواب 50، إذا بيصلي بالحمام يأخذ 30. هو بينها أمرين، إما أن بين ثلاث أمور، إما أن يصلي في الحمام بيأخذ 30 حسنة، إما أن يترك الصلاة بالحمام لا لأنه يوجد كراهة متعلقة فيه، هو ما له خلق يصلي أصلا بالحمام ولا بغيره، إما لا. قال يكره الصلاة في الحمام، يعني فيه مبغوضية بمحل معين، فأنا أترك الصلاة في الحمام. لماذا؟ لأنه هناك نهي قد تعلق في هذا الأمر، قربة إلى الله، محبة له، لا أريد أن أبغضه، ماذا؟ أترك الصلاة في الحمام. قيل في محله أن هذا أفضل من أن يفعل مع قلة ثواب. جيد؟ نعم. وحتى في موضوع، حتى في موضوع إن شاء الله بيجيكم مفصلا، حتى في موضوع العبادة بمعنى قلة الثواب، إن من أحب أن يراجع في نفس الكتاب، في نفس الكتاب في شرح النفلية، يعني في شرح نفلية بمعنى الفوائد المالية للشهيد الثاني اللي ذكرته قبل قليل، هناك تعرض ما معنى الكراهة ماذا في العبادة، هل بمعنى قلة الثواب؟ هناك ذكر أيضا بحث في هذه المسألة، وذكرت في كثير والعديد من الكتب. وإن شاء الله تعالى هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ إبراهيم، إذا أحببنا أو أحببتم أن تسمعوا تفصيلا يناسب هذا، أنه كيف يجمع بين ماذا؟ ملاك المحبوبية وملاك المبغوضية، يعني مصلحة ومفسدة، هذا لابد من تفصيل فيه بالنظر إلى المتعلق، لأنه طارة في نفس الفعل يتعلق هذا الأمر، طارة لا، طارة في شيء آخر، أتحدث عنه إن شاء الله على المستوى الأصولي مفصلا.
شو
بالسؤال؟ نعم. لا نحن نقول لا نحن بالنسبة لهم بنقول للشيخ أنه لا ينحصر ماذا؟ لا تنحصر الكراهة بمعنى قلة الثواب في الفعل، فيوجد من قال أنه يترك كربة إلى الله ويأخذ ثواب أعظم ممن صلى في الحمام، هذا في مقام الجواب، ولكن في مقام الجواب الإجمالي. أما تفصيلا اللي حط أصبعه عليها بموضوع المبغوضية والمصلحة وما شاكل في نفس الأمر، كيف يجتمعان ملكات الأحكام، هذه تحتاج إلى مزيد كلام أصولي يأتي إن شاء الله تعالى. بتحبوا على الواتساب، بتحبوا قبل الدرس بعد الدرس، أنا بالخدمة. قال: ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف. التفت، مرة معنا سابقا أن صلاة الليل مبدأ وقتها نصف الليل، صح؟ ويحسب إما ما بين الغروب، انتهينا، جيد، منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وكلما اقتربت من الفجر كان أفضل، هذا جيد جيد. قلنا إلا ما ذهب إليه بعض المعاصرين رضوان الله تعالى عليه وحفظه الله إلى أنه مبدأها بعد العشاء، لا إشكال، جيد، كمان يخلصنا منه. إلا أنني قلت سابقا والآن إجا وقتها، إلا أنهم جوزوا أن يصلي المكلف ويقدم صلاة الليل عن منتصف الليل، ولكن لا اختيارا وإنما اضطرارا ولعذر، جيد، واختلف الفقهاء في هذا الأمر أيضا. يعني المشهور عندما ذهب إلى أن مبدأ صلاة الليل نصف الليل، والمشهور أيضا ذهب إلى أنه يستطيع أن يقدمها لعذر، اختلفوا أي عذر يجوز له التقديم. فقال الشيخ الصدوق: لا يقدم إلا في حالة واحدة، وهي السفر. إذا تريد أن تسافر وخفت أن لا توقع صلاة الليل في السفر، فتستطيع أن تقدمها على نصف الليل خاصة في السفر. وخالفه آخرون قالوا: في السفر، وفي إذا خاف الجنابة، وفي إذا خاف ثقل النوم، وفي إجا الشهيد الأول قال لهم: عشت تقولوا لي وفي ريحوني، أنا بعطيكم عبارة شاملة. قال: لعذر. أي عذر سيدنا؟ أي عذر؟ موجود عذر عقلائي يعني مش أدنى عذر أنت مركبه. أي عذر عقلائي؟ أي عذر عقلائي؟ خفت أن تفوتك صلاة الليل إذا نمت وما شاكل فتستطيع أن تصليها قبل منتصف الليل يعني قبل وقتها. فقال ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف إلا لعذر، حط بين قوسين خلافا للشيخ الصدوق حيث خصص ذلك بالسفر. نعم الشيخ الصدوق شو قال يا شيقول إلا لعذر، عم يفصلنا الشهيد الثاني، قال هذا العذر كتعب، تعبان كتير خب صلي هلا، برد برد صلي هلا، شوف رب ربك ما أرحمه بس ما تفوتها صليها مو مدرك، ورطوبة رأس ورطوبة رأس كاف بعد كتعب كبرد كرطوبة رأس. ما معنى رطوبة الرأس؟ هناك إذا فتحت رسالة العملية تجد أن المشهور ماذا قال؟ خصص ذلك في الشاب، في الشاب. شو هات رطوبة الرأس؟ رطوبة الرأس يقال أن الشاب من التكليف إلى ما يقرب من 40 من العمر، هذه الفترة اللي عبارة عن 25 سنة تقريبا، بيكون عنده رطوبة زائدة في الرأس بخلاف من تقدم في السن. هذه الرطوبة الزائدة في الرأس تجعل لهذا الشخص ماذا؟ ثقل في النوم، بيكون نومه تقيل يعني بتعبيرنا. هذا الثقل في النوم إذا خاف أن لا يستيقظ على صلاة الليل في وقتها يعني بعد المنتصف، لثقل رأسه لرطوبة رأسه لثقل نومه، قلنا له هذا عذر تستطيع أن تقدمها على هذا الوقت. عبر نعم عبر بعضهم هذا التعبير، قال المحقق في الشرائع، أقرأ لك العبارة وأنتهي. قال المحقق في الشرائع، حول عبارة المحقق وماذا علق صاحب المدارك صفحة 78، العبارة جبتها، يقول المحقق في الشرائع قال ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، تقديمها يعني صلاة الليل، قال إلا لمسافر، هي إشارة إلى شيخ الصدوق، إلا لمسافر يصده جده عن الصلاة. يعني هذا المسافر بده يمشي بسرعة فيصده هذا الجد ماشي بسرعة أنه يصلي، فإذا خاف إن أنه إذا سافر تفوته الصلاة لأنه يجد في السرعة والسير فيصلي قبل أن ينطلق قبل منتصف الليل. قال الآن نكتة، قال أو شاب تمنعه رطوبة رأسه، شوف شو عبر شاب، أو شاب تمنعه رطوبة رأسه عن أداء الصلاة بعد منتصف الليل يعني في وقتها. علق في المدارك صفحة 78 ماذا قال؟ قال يعني الخوف من غلبة النوم، يعني رطوبة الرأس تعطي هذا البلغم هذا الثقل، وغالبا الشاب بينام أكثر من الكبير بالسن، شوفوها وجدانا موجودة، وجدانا موجودة على كل يعني. حتى حذى بالبعض أنه يحرمنا من الحضور في بعض الأحيان. قال ولو اختيارية يشق معها الغسل، صح أم لا؟ هي رطوبة الرأس مشكلة، شوف فنحلها مع الإخوان شو؟ لا فأس. قال ورطوبة رأس وجنابة، شو معناته وجنابة؟ يعني يخاف أن يجنب، قال أنا زلمي بجنب كتير فمن المفطر يعني محتمل احتمال معتد به أنه أجنب فخليني أقدم صلاة الليل فيقدمها. قال ولو اختيارية، ما معنى ولو اختيارية؟ يعني الآن بده يقارب، نعم يريد أن يقارب زوجته وبده يغتسل وكذا، قال فيه قدم، نعم فيه تقدم. يشق معها الغسل، يشق عليه أن يغتسل بعد منتصف الليل، من إنه صلي صلاة الليل وافعل ما شئت، ثلاث نقاط. فيجوز تقديمها حينئذ من أوله، من أول الليل يعني بعد صلاة العشاء بنية التقديم أو بنية الأداء، ما الفرق بينهما؟ يأتي غدا إن شاء الله. ومن صلاة الليل الشفع والوتر يستطيع أيضا أن يقدمهما. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بس قبل ما ينصرفوا الإخوان في شغلة بدي أقولها، هلا الآن نحن في طور الشرح والأكثر إخوان موجودين، فحابدك استفتاء ولو سريع بهذا المقدار كما وكيفا جيد؟